نواصل نقرأ في أصول السنة حتى ننتهي من هذا الكتاب، بقي عدة دروس ونرجع إلى الأدب المفرد. كنا قد قرأنا باب السمع والطاعة للأئمة، وأن الغزو ماض مع الأمراء، وأن دفع الصدقة إليهم جائزة، وصلاة الجمعة خلفهم وخلف من ولوه جائزة، ولا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة التي كما سبق فارقوا فيها جميع الطوائف، فكل الطوائف بدون استثناء تخالف أهل السنة في هذا الأمر، كما قال بعض السلف: من ابتدع بدعة استحل السيف. فمن خرج عن الأمة في هديها وعقيدتها خرج عنهم عليهم بعد ذلك بقتالهم وسفك دمائه. فصارت هذه العقيدة من مميزات أهل السنة والجماعة. فبين الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وأن من فعل ذلك وخرج على أئمة المسلمين فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير السنة وعلى غير طريق السلف. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. انظر هذه القيود: من خرج على إمام من أئمة المسلمين لابد أن يكون مسلما، والناس اجتمعوا عليه، وليس معنى أن الناس لا يزالوا متفرقين عنه وليس له سلطان عليهم، لا، بل الناس مجتمعون عليه. وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، سواء نال الخلافة برضاهم أو نال الخلافة بالغلبة والقهر لهم. فما دام مسلما وقد حصل اجتماع الناس عليه فلا يجوز شق عصا المسلمين، أي شق عصا المسلمين أي تفريق المسلمين، تفريق جماعة المسلمين، لما ترتب على ذلك من الأضرار. كم من الأضرار إذا كان الناس مجتمعين على إمام واحد، على أمير واحد، على سلطان واحد، رضوا به واستتب له الأمر وهو على الإسلام، ولو فعل ما فعل من المعاصي. فمن جاء وخرج عنه هذا فرق المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات على ذلك الحال مات ميتة جاهلية كما في أحاديث كثيرة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من أراد أن يشق عصا المسلمين، من أتاكم وأمركم جميع فأراد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا من طاعة ومات مات ميتة جاهلية. ثم بيّن أنه لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، أي لما في ذلك من المفاسد، لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: ولعله لا تعلم طائفة قط عبر التاريخ خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثوه أعظم من الشر الذي أزالوه. لا يعلم قط طائفة خرجت على السلطان في أي زمان إلا كان الشر الذي أحدثوه وحصل من جراء خروجهم أكثر من الشر الذي أزالوه. هذا إذا أزالوا شرا. فمن فعل ذلك قاتل السلطان خرج عليه، قال الإمام أحمد، فهو مبتدع، خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة التي دلت عليها أدلة القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله بطاعة أولي الأمر. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تواترت في معناها، وجاءت عنه عشرات الأحاديث في الأمر بذلك. وقول الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، أي لا يحل الخروج عليه بالسيف ولا يحل الخروج عليه باللسان، فكما أنه لا يحل الخروج عليه بالقتال والسيف فكذلك لا يجوز الخروج عليه باللسان وتحريض الناس عليه وتأليبهم وإغار صدورهم. وهذا شأن الخوارج. وهذا كله كما سبق في السلطان المسلم ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، كذا قال الإمام أحمد. أما إذا كان كافرا فقد جاء في الأحاديث أنه ليس له طاعة. قال عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثر علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء يفعلون ويفعلون، فمن كره ما فعلوا فقد سلم، ومن أنكر ما فعلوا فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما داموا مسلمين لا يجوز قتالهم. ومفهوم هذا الحديث أنهم إذا كفروا فليس هذا الحكم منطبقا عليهم. لكن ما معنى كفروا؟ هل على قاعدة الخوارج؟ هل معنى إذا كفروا على قاعدة الطوائف الضالة الذين يكفرون الناس بأيسر الأشياء؟ لا ليس كذلك. تأمل في حديث عبادة بن الصامت ماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم من قيود، قال إلا أن تروا كفرا، هو قال إلا أن تروا الشيء، ليس مجرد أخبار تشاع، كفرا بواحا، بواح أي معلن صريح، عندكم فيه من الله برهان، أي عندكم دليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر. فهذه ثلاثة قيود في الحديث، إذا وجدت فلا يجب على الإنسان السمع والطاعة، أن يرى الكفر وليس مجرد كلام يشاع أو أخبار يتداولها الناس أن هذا الأمير أو هذا السلطان فعل الكفر، بل يكون الكفر شيئا واضحا مرئيا، كفرا بواحا. أول قوله كفرا أي أمر ليس فيه خلاف هل هو كفر أو ليس بكفر، بل يكون كفرا مقطوعا به، وأيضا يكون بواحا، والبواح بمعنى المعلن، باح بالشيء أعلن به، وبحت بما في صدري أي أعلنت به، فيكون كفرا معلنا ليس أمرا خفيا. أيضا قال في الحديث عندكم من الله في برهان، عندك الدليل من الله جل وعلا أن هذا القول الذي قال أو الفعل الذي فعله كفر. فإن وجد ذلك فلا يجب السمع والطاعة. بقي هل يجوز الخروج والقتال له في هذه الحال، إذا وجد الكفر البواح الذي عندنا من الله تعالى فيه برهان، هل يجوز الإنسان أن يخرج عليهم ويقاتلهم؟ قال أهل العلم إذا وجد شرطان جاز ذلك. الشرط الأول الذي هو أهمها القدرة على الخروج عليه واستبداله بغيره، وليس مجرد فقط إشاعة فتن وقلاقل وسفك دماء وترويع للآمنين ثم يبقى هو لا يزال على مكانه، لكن رأوا منه الكفر فاجتمع أناس كثير ونزعوه من هذا المنصب وجعلوا غيره، كان يجتمع مثلا رؤساء قبائل أو يجتمع عقلاء الناس أو يجتمع قادة من قادة البلد فينزعون هذا الشخص الذي ظهر منه الكفر البواح الذي عندنا من الله في برهان ويبدلون مكانه غيره، أمر متيقن عندهم هذا الشيء، هذا جائز. أما أن يغامروا مغامرة فقط في الخروج عليه وإشاعة بعض الفتن وتكون الأمور كلها في يده وربما أضر بهم وأضر بالمسلمين فذلك لا يجوز. الأمر الثاني أن يكون هناك قدرة على استبداله بمسلم، لا كما يفعل في بعض البلاد تحصل ثورة على سلطان أو حاكم ظهر منه الكفر البواح فيؤتى بأكفر منه أو بمثله، فهذا لا يجوز، ما الفائدة من ذلك؟ يخلع نصراني ويأتي بيهودي، أو يخلع يهودي ويأتي بمجوسي، فلا يجوز ذلك لأنه لا فائدة مرجوة تتحقق من وراء ذلك. فإذا وجدت هذه الأمور جاز للناس أن يخلعوا هذا الحاكم أو هذا الوالي الذي ظهر منه الكفر البواح الذي عندنا من الله تعالى في برهان، وعندنا القدرة على خلعه واستبداله بغيره من المسلمين فيجوز ذلك، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز هذا الأمر حتى لو ظهر منه الكفر البواح، ويجب الصبر، الصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يكفيهم الله تعالى شره ويصرف عنهم، أو حتى يستطيعوا الإعداد والتجهيز لإزالته. وأما المسلم مهما بلغت ذنوبه وهو لا يزال مسلما فلا يجوز الخروج عليه مهما كان ما دام على الإسلام، لا لتعظيمه هو أو تقديسه هو، هو قد يكون مبغوضا لكن لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، فإنه إذا حصل خروج عليه ربما أضر بالمسلمين، سفك دماءهم، ملأ السجون بهم، قتل منهم طوائف كثيرة، فيحصل ضرر أكثر من النفع. ولذا وقعت وقاع في التاريخ تبين ذلك، انظر لما خرج عبد الله بن الأشعث على الحجاج، وكم حصل من وراء ذلك من أمور كثيرة، كم حصل من وراء ذلك من سفك للدماء وإزهاق للأرواح، كم اختبأ علماء، ظل بعضهم مختبئا 10 سنين، وبعضهم مختبئا 7 سنين، بعضهم مات وهو مختبئ من الحجاج، الذين كانوا إما وقفوا في صف بن الأشعث أو أشاروا عليه أو نحو ذلك. فليس هذا الذي يقول أهل السنة يعني تقديس لذات هذا السلطان، قد يكون هو عاصي مبغوض، لكن ما يترتب على هذا الفعل من الضرر بالمسلمين هو الذي لأجله يحصل الأمر بهذا الشيء، وبالصبر على ظلمه مهما كان. وكما قال بعض السلف، ليلة واحدة بدون حاكم أضر من 60 سنة بحاكم ظالم. ليلة واحدة بدون حاكم أضر على المسلمين من 60 سنة في وجود حاكم ظالم. إذا كان الحاكم ظالما يقتصر الظلم عليه، هو الظالم فقط. أما إذا لم يكن هناك حاكم سيبرز إلى المسلمين كل ظالم، سيتسلط على المسلمين كل ظالم ومجرم، يفعل ما يشاء ويصنع ما يريد، وكم يحصل على المسلمين من ضرر بذلك كما نراه ونشاهده حين حصل إضعاف لهذا الأمر، أمر ولاة المسلمين، وحصل إهانة لهم وخروج عليهم. انظروا الحال الذي وصل إليه المسلمون اليوم، تسلط الظلمة والمجرمون كثيرا على الناس في أماكن كثيرة، تسلط الروافض على مدن، على محافظات. وهذا من شؤم هذه المعصية والمخالفة. ثم ذكر الإمام أحمد مسألة قتال اللصوص والخوارج وأنه جائز، وسيأتي إن شاء الله.